أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم. بنعم الله وفضله لا ننسى إن شاء الله ما تحدثنا بخصوصه في الأصول العملية أو في الأدلة العملية، وقلنا الكلام في مباحث أربعة أو في أربعة مباحث. الأول تحدثنا في القاعدة العملية الأساسية، أو الأصل العمل الأساسي، وهو كان المختار الاحتياط العقلي. وبعد ذلك تحدثنا في القاعدة العملية الثانية وهي كانت البراءة الشرعية، وبعد ذلك تحدثنا في منجزية العلم الإجمالي. اليوم إن شاء الله الكلام في الاستصحاب. وهذا هو المبحث الرابع من مباحث الأصول العملية، وعندنا سيكون هنا هذا يعتبر الأصل الثالث بعد أن تحدثنا عن الاحتياط أو الاحتياط العقلي كما ذكرنا، والبراءة الشرعية، وهنا عندنا الاستصحاب. وإن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة الحديث عن التخير. ومبحث العلم الإجمالي ومبحث منجزية العلم الإجمالي المفروض تكون قضيته ويكون طرحه واضحا إن شاء الله عندنا في هذه المرحلة، لأننا لو التفتنا وتذكرنا ما ذكرناه وما أشرنا إليه في مبحث العلم الإجمالي عندما قلنا أن النتيجة أو لنقل سير البحث والنهج العملي والتطبيق العملي والسيرة العملية للفقيه عندما يواجه العلم الإجمالي، قلنا عندما نظرنا إلى هكذا، عندما نظرنا إلى العلم الإجمالي العلم بالجامع وصلنا إلى نتيجة أنه يستحيل أن يرخص الشارع أو يرشد الشارع إلى ترك أو يأمر الشارع بترك الطرفين، وبعد ذلك عندما تحدثنا عن أطراف العلم الإجمالي تحدثنا عن أي شيء؟ تحدثنا عن إجراء البراءة الشرعية، أي تحدثنا عن القاعدة الثانوية. واضح القضية؟ إذن يدخل في بحث العلم الإجمالي ويدخل في نتائج العلم الإجمالي وما يترتب عليه القول لنقل بالبراءة الشرعية أو القول بتطبيق البراءة الشرعية وما يترتب عليها. وأيضا استمرينا بالبحث وذكرنا بأنه عندما يحصل التعارض بين إجراء البراءة وبين حكم العقل لنقل باستحالة الترخيص بالطرفين لأن فيه مخالفة للعلم وللقطع الإجمالي، أيضا قلنا ننتقل إلى إجراء القاعدة العملية الأساسية وهي الاحتياط العقلي. لاحظ كيف أن العلم الإجمالي ينشأ منه الكلام والبحث والقول لنقل أو والتطبيق للقاعدة الأولى أو للقاعدة الأساسية التي هي الاحتياط أو للقاعدة الثانوية التي هي البراءة الشرعية. فلا ننسى يعني إدخال وإقحام لنقل مبحث العلم الإجمالي في هذا المقام لارتباطه ولترتب الكلام عن القاعدة الشرعية الأولى أو القاعدة عفوا العملية الأولى التي هي أو الأساسية والتي هي عبارة عن الاحتياط، وأيضا الكلام عن البراءة الشرعية. الآن نأتي عن الاستصحاب، وكأنما قلنا الأدلة العملية عندنا هذا الدليل الثالث. الدليل الأول هو كان البراءة، الدليل الأول هو كان الاحتياط، والدليل الثاني هو البراءة، والدليل الثالث الدليل العملي الثالث هو الاستصحاب. لكن المباحث عندنا أربعة، دخل مباحث العلم الإجمالي في النوع الثاني من الأدلة، قلنا لما يترتب عليه من مباحث لها علاقة أو من أقوال أو من تطبيقات لها علاقة بالأدلة العملية من الاحتياط أو البراءة. يوجد قلنا إذن دليل آخر، دليل عملي آخر، وهو الاستصحاب. والاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بأن يلتزم عمليا. نحن هنا الآن ماذا الكلام في أي شيء؟ في الأصول العملية. الكلام في أي شيء؟ في تحديد الوظيفة العملية. واضح؟ بعد أن لا ننسى بأنه نحن لا ننتقل للحديث ولا نعمل ولا نفعل ولا ندخل بتطبيق الأصول العملية وما يترتب على الأصول العملية إلا بعد أن يستحكم الشك وعدم القدرة للتوصل إلى الحكم الشرعي وإحراز الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي. يتعذر ذلك ويستحكم الشك، يأتي الكلام في الأصول العملية والأدلة العملية. فأيضا الاستصحاب من الأصول العملية فيشترط أن يكون الحديث فيه والبحث فيه والحصول على نتائج منه بعد أن يستحكم الشك. إذن الكلام في الوظيفة العملية، في تحديد الوظيفة العملية. إذن الاستصحاب حكم الشارع على المكلف، ماذا يحكم؟ يحكم على المكلف بأنه أو يجب على المكلف أن يلتزم عمليا بالحالة السابقة، بالحالة المتيقنة. يلتزم عمليا، ماذا نقصد بأن يلتزم عمليا؟ أي يرتب آثار الحالة السابقة، بتعبير لنقل أوضح. عندنا حالة سابقة متيقنة، نعلم يقينا لنقل بنجاسة الماء، هذا الماء أو نعم يقينا نعلم بنجاسة هذا الماء. وبعد يوم أو بعد يومين أتينا و لنقل حكم وقت الصلاة وحل وقت الصلاة وأردنا أن نصلي، فهل يجوز لنا أن نتوضأ من هذا الماء أم نستعمل غير هذا الماء الوضوء؟ هنا الشارع ألزمنا في مثل هذا المورد مثلا، نقول ما دامت نجاسة هذا الماء قبل يوم متيقنة، حدوث النجاسة وتحقق النجاسة وتحقق نجاسة هذا الماء شيء متيقن، نتيقن من نجاسته. الآن في هذا اليوم نشك، هل حصلت الطهارة لهذا الماء؟ هل اتصل بالكر لنقول، هل بصورة عامة هل اعتصم هذا الماء؟ هل اتصل مثلا بالكر؟ هنا الشارع يقول رتب آثار الحالة السابقة، التزم عمليا بالحالة السابقة، أي رتب آثار الحالة السابقة. أي الحالة السابقة ما هي؟ حالة النجاسة في هذا المثال، وهل النجاسة متيقنة أم مشكوكة؟ متيقنة، نحن نتيقن من نجاسة الماء قبل يوم، نتيقن بأن الماء كان نجسا. الآن نشك هل ارتفعت هذه النجاسة أم لم ترتفع؟ إذن يقول إذا شككت في أمر معين وكان لهذا الأمر، لهذا الشيء، لهذا الحكم كان له حالة سابقة، فاستصحب الحالة السابقة، التزم عمليا بالحالة السابقة، رتب الآثار على الحالة السابقة. رتب الآثار الآن هكذا نقول، رتب الآثار الآن وهي نفس الآثار التي ترتب على الحالة السابقة. ابقي ما كان مثلا كما كان، إذن تعبيرات عديدة ونقاشات كثيرة على كل تعبير وكل تعريف لنقلني الاستصحاب، إن شاء الله يكون فيه نقاش كثير في المراحل إن شاء الله القادمة. إذن الاستصحاب هو حكم الشارع المكلف بأي شيء، بأن يلتزم بإبقاء الحالة السابقة، بأن يلتزم عمليا بكل شيء كان على يقين منه. إذن التزام أو إلزام من قبل الشارع المكلف أن يلتزم بالحالة المتيقنة السابقة. في مثل هذا المثال قلنا كان الماء نجسا نرتب آثار النجاسة، كان الماء طاهرا والآن نشك هل تنجس أو لم يتنجس، نرتب الآثار السابقة ونحكم ب نقول طهارة الماء أو نرتب آثار الطهارة على هذا الماء الذي كان طاهرا، الذي كان باليقين وبالقطع كان طاهرا، نعلم بطهارة بأنه هل تنجس أو لا، نرتب عليه آثار الطهارة نتوضأ منها أو نشرب منها. إذن حكم الشارع المكلف بالالتزام بترتيب آثار الحالة السابقة التي هي متيقنة من الناحية العملية، عملا ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. وقلنا ماذا نقصد بهذه أو بهذا الالتزام العملي، وقلنا الكلام هو كله في تحديد الوظيفة العملية. للاستصحاب يقينا، من أين أتينا بالاستصحاب؟ طرحت عدة أدلة لنقل عندما كذا، نحن الآن نسأل نقول الآن الماء نجس أو ليس بنجس، نقول كان طاهرا الآن، بالأمس كان طاهرا، اليوم كان طاهرا بالأمس، اليوم الماء بقي على طهارته أم تنجس؟ أنا أسأل أي شخص هنا، أو كان الماء نجسا الآن بقي، الآن نجست أم تطهر أم طهر؟ الآن الإجابة مثلا تقول نعم بقي على طهارته أو بقي على نجاسته. لكن لنقل هل هذا الحكم قطعي؟ خاصة نقول في قضية النجاسة، بالأمس شاهدت قطرة الدم قد سقطت في هذا الإناء، تنجس أم لم يتنجس؟ تنجس. تتيقن من النجاسة، تقسم على أنك على أن هذا الماء قد تنجس، أو كذا تقول أقطع بنجاسة هذا الماء لأني شاهدت القطرة قد سقطت، قطرة الدم قد سقطت فيه، تقول نعم أقطع. هذا قبل يوم، الآن نفس الماء نفس الإناء أمامي، يوجد احتمال أن أتى شخص وحقق الاتصال بالماء المعتصم، حقق اتصال هذا الماء المتنجس بالأمس كان متنجسا بالماء المعتصم أو بالكور مثلا، يحتمل أن يكون هذا الشيء. ونحن الآن طرحنا الاحتمال في أذهان الحاضرين إن شاء الله والسامعين. الآن تقول هل تقول أتيقن من، تستطيع أن تقول أني أتيقن من نجاسة هذا الماء؟ هو بالأمس كان نجسا يقينا وأنت متيقن من نجاسته بالأمس، الآن ترجح أن يبقى على نجاسته. احتمالية أن يكون شخص ما قد أوصله بالماء المعتصم أو جعل الاتصال بينه وبين الماء المعتصم أو الماء الكر، إذن النتيجة أو قولك ببقاء النجاسة أو بنجاسة هذا الماء الآن ليست بقطعية واضحة، لا تقطع الآن كما كنت بالأمس تقطع بنجاسته، ما دام ورد هذا الاحتمال الذي المؤدي إلى احتمالية ارتفاع النجاسة بعد الاتصال بالماء المعتصم أو بالكر. إذن هذا حكم ليس بقطعي، ليس بعلم، إذن ليست له حجية ذاتية. إذن نحن قلنا كل ظن ليس بحجة ما لم يثبت بالدليل كما في حجية الخبر الواحد. فالآن أيضا نقول الاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة ليست بيقين، لا تعطيني يقينا أنه هو فعلا كما كان قبل يوم أو قبل شهر أو قبل سنة. إذن علي أن أبحث عن مؤمن لهذا الظن، عن مبرر شرعي لاتباع هذا الظن والأخذ بهذا الظن. واضح القضية؟ كما في البراءة تطرح هذه القضية، فإما أبحث عن الدليل وهذا الدليل الذي أريد أن أثبت به هذا الظن وحجية هذا الظن، يجب أن يكون الدليل الذي يثبت حجية هذا الظن يجب أن يكون قطعيا كما قلنا في خبر واحد، الدليل على حجية الخبر الواحد، الدليل على حجية الخبر الواحد قطعي، الدليل قطعي الذي يلزمني باتباع خبر الواحد. فهنا علي أن أبحث عن الدليل الذي يلزمني باتباع هذا الأصل العملي والأخذ بهذا الأصل العملي وإبقاء الحالة السابقة وتركيب الآثار على الحالة السابقة. واضح؟ طرحت عدة أدلة. السيرة العقلائية، السنة النبوية، ويقينا نحتاج قلنا إلى جانب قطعي في هذا الأمر حتى يتحقق به ما نريد. مما استدل به هي كانت صحيحة الزرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذه في المراحل اللاحقة إن شاء الله سيكون نقاش في أصل الرواية، لكن لا بأس أنا اقتطعت بعض المقاطع من هذه الرواية من هذه الصحيحة حتى ربما ستفيد في المقام. صحيحة الزرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء. توضأ شخص يشك بأنه نام أو لم ينم، وصل إلى مرحلة لنقل يشك في وقوع النوم وهكذا، يسأل عن هذه القضية هل ينقض الوضوء هذا الشيء أو لا ينقض. حصل منه كذا أمر فجعله يشك بأنه نام فعلا أو لم ينم وهكذا. الإمام يجيب، الرواية طويلة قلنا، يجيب الإمام سلام الله عليه إجابة عن بعض ما طرح هناك. يقول الإمام لا، هل أنه هكذا يقول نهاية هذه لنقل الاستفتاءات والاستفهامات، يقول جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا. فقال الإمام سلام الله عليه لا، أي يعني كأنما معنى الكلام لا ينقض الوضوء، لا يحكم بنومه لنقل أو لا ينقض الوضوء، لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا ينقض الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. يشك في أنه نام يقول لا يرتب الآثار، إلا إذا تيقن من النوم هناك يقول النوم من نواقض الوضوء إذا نقض الوضوء، أما مع عدم اليقين من النوم فإذا لا نقض الوضوء. لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا وإذا لم يجئ أمر بين ولم يستيقن أنه قد نام هكذا وإلا فإنه على يقين من وضعه، فهو على يقين من وضعه متيقن بأنه قد توضأ، وهنا لم يتحقق اليقين بالنوم حتى نقول قد انتقض الوضوء، إذن يحكم ببقائه أو لا ينقض الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه، إذن يبقى على وضوئه ويبقى على تيقنه ويرتب الآثار على اليقين. سؤال هذا في قام جانب هكذا نقول نقض الوضوء أو لم ينقض، الجانب في جانب أنه الوضوء صحيح، الوضوء باطل، الوضوء كذا، ليس فيه أمر يجب وحرمة ويحرم ويكره ويستحب ومباح، هذا ليس بحكم تكليفي، نطرح هذه القضية بهذه السبق في هذه المرحلة، فهذا ليس بحكم تكليفي، هو حكم وضعي طبعا يقينا يترتب عليه وله ارتباط بأحكام تكليفية، فقلنا كما في الصحة والبطلان، إذن يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء وهكذا، إذن عندي فهو على يقين من وضوئه، إذن لا يبطل الوضوء أو لا ينتقض الوضوء، هذا حكم وضعي. فقسم هكذا عندما يطرح يقول هذه الرواية أتت في حكم وضعي في القضايا لنقل يعني هكذا نقول في الموضوعات اللي تكون القضية أوضح. الآن نتحدث عن الصلاة، فهنا يتحدث عن وضوء، صحة وضوء وعدم صحة وضوء، نقض انتقض الوضوء أو لم ينتقض الوضوء، ليس في حكم الوضوء وجوب الوضوء أو عدم الوجوب، ليس في حكم وجوب صلاة أو عدم وجوب صلاة، وجوب صوم أو عدم وجوب صوم، لنقول هكذا تكون أوضح القضية. الكلام ليس في الأحكام وإنما بأي شيء، لأنه يقينا تشمل الأحكام لنقول التكليفية والوضعية بصورة عامة عندما نقول بالحكم، وإنما الكلام هذا الكلام يمكن نقول يكون أوضح أو أدق بالتعبير، نقول الكلام ليس بالأحكام وإنما أي شيء بالموضوعات. واضحة؟ فتطرح هذه القضية، يقول أنه لا يجري الاستصحاب مثلا في الأحكام ما دامت الرواية أتت في موضوع الحكم. قلنا موضوع الحكم ما هو؟ كل الأشياء التي يتوقف عليها فعلية الحكم. واضح القضية؟ كل الأشياء التي يتوقف عليها فعلية الحكم. فإذا الكلام إذا كان في موضوع الأحكام في الموضوعات، وهذا المثال في الموضوعات، فلا يجري الاستصحاب في الأحكام، لا يوجد دليل على إجراءه في الأحكام. هنا يقول لو كانت الرواية ربما لهذا المستوى أو لهذا القدر الذي قرأنا ممكن أن نقول هذه مختصة بالموضوعات، وإذا الاستصحاب فقط قد أمل من الجانب الشرعي وبالدليل الشرعي في الموضوعات. لكن يوجد في الرواية عبارات أخرى ممكن أن يستفاد من إطلاقها بأي استفادة للإطلاق أو في موارد أخرى من العموم، يستفاد أن الرواية وأن الحكم يشمل وأن الدليل يثبت أن الاستصحاب يشمل الموضوع والحكم. هكذا نقول. فإذا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه بعد أن يقول وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. نقول قبل هذه الرواية وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذا الإجابة انتهت، الإجابة عن الوضوء عن هذا السؤال انتهت القضية هنا. إذا هذا الجواب على الموضوع واستصحاب الموضوعات. لكن الإمام سلام الله عليه كأنما بعد أن طرح هذه القضية فكأنما يريد أن يبين بأن هذه ترجع إلى قضية كلية وترجع إلى قاعدة كلية أعم من هذا الموضوع، أعم من هذه من هذا السؤال. ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر. يعطي هذه قلنا مجرد أريد أن يشير إلى فائدة التعامل مع الروايات، وهذا أيضا في مباحث لاحقة نقول وسيأتي هو الكلام هنا. طرح إذن الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، أي الالتزام بترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. للاستصحاب شروط، للاستصحاب أركان، لا يجري الاستصحاب إلا إذا تحققت أركان، إلا إذا تحققت أركانه أو إلا إذا تحققت شروطه. ما هي شروط الاستصحاب؟ ما هي أركان الاستصحاب حتى يجري الاستصحاب؟ طرح للاستصحاب 4 أركان أو 4 شروط. والسيد قدس المنزل يشير إلى 3 قلنا هو يتدرج بإعطاء المعلومة و يترك يدخل ما يعني لم يظهره بصورة واضحة، يدخله ضمن البحث وضمن الشرح كما يسمى، وفي المراحل القادمة سيكون التفصيل والتمييز بين هذه القضايا التي قد أدخلها وتميز وتعطى العناوين المستقلة. شروط الاستصحاب وكان الاستصحاب 4. أول شيء قلنا اليقين بالحدوث، هكذا نقول ألم نعرف الاستصحاب بأنه الالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه. إذن عندي يقين سابق، عندي يقين بأن هذا الأمر قد حدث، عندي يقين بحدوث النجاسة كما في المثال، والمثال الآخر عندي يقين بحدوث طهارة، بطهارة الماء، عندي يقين بطهارة الماء، عندي يقين بنجاسة الماء. الشرط الثاني أو الركن الثاني أيضا من التعريف الشك في البقاء. ماذا ما هو التعريف؟ الالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، شك في البقاء. إذن عندي شك في بقاء الحالة، الشك في البقاء. والشيء الآخر أيضا من التعريف، الالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه من الشيء ثم شك في بقائه، في بقاء الشيء. إذن الشك، اليقين والشك أين؟ يتعلقان بموضوع واحد، القضية واحدة، قضية اليقين وقضية الشك هي واحدة. والشرط الرابع هذا الذي أيضا يذكر، أو الركن الرابع، نحن هكذا نقول من أين أتينا بالدليل على اتباع الاستصحاب؟ من الذي أمن لنا الاستصحاب؟ وهو قلنا يفيد الظن، لنقول يفيد الظن. فمن الذي أمضى لنا اتباع أو ألزمنا، من الذي ألزمنا باتباع الاستصحاب؟ قلنا الدليل الشرعي، الشارع المقدس هو الذي ألزمنا باتباع هذا الشيء. ونحن نقول ألزمنا، وهذا ظن لا يؤخذ به ولا وليس بحجة، فنأخذ الحجية من الشارع. إذن الشارع عندما أمضى حجية الاستصحاب هو في مقام أي شيء؟ في مقام مشرع أم في مقام آخر؟ تقول الكلام في عالم التشريع، والمولى يتحدث في عنوان أو في مقام المشرع. إذن هو عندما شرع وأمضى لنا الأخذ أو العمل بالاستصحاب في مقام التشريع، إذن في عالم التشريع، في ترتيب آثار الشرعية، فإذا يشترط بالاستصحاب حتى نعمل به، حتى نأخذ بآثاره ونرتب الآثار، أن يكون له أثر شرعي. هذا الشيء الرابع، أن كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، هكذا يعبر عنها بأنها تكون ذات أثر شرعي. قلنا تفصيل هذا الأمر إن شاء الله سيأتي لاحقا. ندخل في هذه الأركان. قلنا الحالة السابقة المتيقنة التي اليقين بالحدوث، هذا الركن الأول أو الشرط الأول. الحالة السابقة مرة هي عبارة عن حكم، نعلم بأن المولى قد جعل حكما، مثلا كما يطرح بأن الماء الله سبحانه وتعالى حكم بطهارة الماء، هذا نعلم بوجود هذا الجعل وصدور هذا الحكم والتشريع من المولى المقدس. الآن نأتي نقول الماء طاهر، لو سقطت نجاسة في الماء، سقطت قطرة دم في الماء، هل يبقى الماء، هل يبقى حكم الماء بالطهارة؟ انظر، حكم المولى بطهارة الماء، والآن سقطت قطرة ماء، لذلك قلنا حكم وضعي وحكم تكليفي. فلذلك قلنا الجانب الأحكام يختلف، ليس كما قلنا حكم وضعي التكليف التقسيم، وإنما الحكم بصورة عامة مقابل الموضوع، هذا قبل قليل تحدثنا عنه. فهنا هذا حكم، نقول الماء طاهر، حكم المولى بطهارة الماء، هنا الماء مس لنقول النجاسة، أو سقطت قطرة ماء دم في الماء، هل يبقى حكم الماء بالطهارة، هل يبقى الحكم بطهارة الماء أم يتغير؟ واضح؟ إذن سقطت قطرة دم في الماء، هنا نقول هل يبقى الماء على حكم الطهارة، هل يبقى الحكم بطهارة الماء على ما هو أم يتغير؟ أشك أننا الآن بعد ذلك نعلم، نقول علمنا وأصبحت القضية واضحة عندنا بأن الماء يتنجس، الماء القليل يتنجس بالدم مثلا أو بالنجاسة أو بسقوط المتنجس، لكن الآن قلنا قبل هذه المرحلة وقبل أن نعلم، أو لفرضنا لا نعلم، لكن نطرح على نحو المثال، نقول أنه نعلم بأنه يوجد حكم بنجاسة بطهارة الماء، كل ماء طاهر. الآن نقول سقطت نجاته في الماء، ولا يوجد عندي دليل، هكذا نقول لا يوجد دليل يقول بأن الماء الذي يمس النجاسة وإذا سقطت النجاسة في الماء القليل ينجس الماء، لا يوجد عندي هذا الدليل. ماذا حصل؟ حصل عندي شك، أقول الماء حكمه الطهارة، الآن سقطت نجاسة في هذا الماء، لا يوجد عندي دليل على أن الماء إذا سقط به نجاسة ينجس، لكني أشك. إذا صار عندي متيقن أنا من طهارة الماء أو من الحكم بطهارة الماء، هنا أشك بسبب قلنا هذه النجاسة التي سقطت في الماء، هل يتغير الحكم حكم الطهارة أم لا يتغير؟ إذا هناك أتيقن بأن الحكم هو الحكم بطهارة الماء، وهنا أشك بأن الحكم هل تغير أم بقي على حكم الطهارة، استصحب. وهذا استصحاب الأحكام يسمى بالاستصحاب الحكمي. هذا يسمى بالاستصحاب الحكمي. ويطرح أيضا مقابل الاستصحاب الحكمي مثلا أشك ب موضوع معين، وقلنا نعم يشترط الآثار، لكن نطرح من لنقل باب المثال حتى تكون القضية عندنا واضحة. مثلا أقول الآن أنا أو كل شخص من عندنا الآن، الآن كل منكم يسمع الدرس، يأتي يوم غد عنده موعد لحضور الدرس، واضح القضية؟ عنده موعد لحضور الوقت الفلاني يحضر في الدرس أو يحضر للدرس، ينتهي الدرس من هنا، يأتي اليوم الفلاني قبل حسب مكان السكن إلى مكان الدرس يستغرق 5 دقائق المسير، هنا نقول هو يجب عليه الحضور وهو في البيت الآن، وبقيت 5 دقائق لنقل حتى يذهب تهيئة. هناك شك، قال يحتمل أن جهاز لنقل ما يسمى بالعرض الصور وعرض الصوت واستعراض الصور والصوت، هكذا ما يسمى بالتلفزيون أو الفيديو، يعني قد تعطل أو أصابه العطل مثلا، شك بهذا الأمر، قلنا هو بالأمس كان يعمل وانتهى الدرس، اليوم انتهى الدرس وتذهبون إلى البيت، يأتي بعده يأتي يوم غد إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة، يأتي يوم غد تقول أنا لا أذهب، وأنت تعلم بأنه يجب عليك الحضور، أنا لا أذهب لأنه يحتمل أو هكذا أشك أو أحتمل بأنه جهاز التلفزيون أو جهاز الفيديو قد تعطل، ماذا كل شخص منكم يحتمل هذا الشيء، يمتنع أم يأتي؟ كل منكم الآن هذه القضية ستكون في أذهانكم ليجرب كل شخص، وبكرة يأتي بالإجابة إن شاء الله. يقينا كل شخص حتى لو حصل له هذا الاحتمال يقول لا أنا أذهب، بالأمس كان يعمل جهاز التلفزيون أو جهاز الفيديو، اليوم أذهب أنا أيضا وأحقق ما عليه من واجب، إذا كان عاطلا أرجع لا بأس بهذا الأمر، لكن أنه لنقل غالبا كلما يأتي هذه الأيام لم يعطل الجهاز، فأيضا يرتب عليه بأنه يقول يستصحب لنقل بهذا المعنى بقاء الجهاز على صلاحه، ولأنه بالأمس تركه وهو يعمل ليس فيه شيء، يستصحب بقاء الجهاز. وهذه أيضا تحصل عندنا، نقول فلان توفى مثلا، يقول عجيب بالأمس كنت معه أو قبل ساعة كان معي أو تحدثت معه، أو حضرنا الدرس أو ذهبنا للزيارة أو ناقشنا الأمر الفلاني قبل ساعة أو قبل ساعتين أو قبل يوم. لماذا؟ لأننا هكذا نقول عادة، نستصحب الحالة السابقة. هذا أيضا جواب يصدر من الكثير عندما نسمع بكثير من الأخبار ونبين ربما شيء من التعجب بخصوص تلك القضية. إذن هذا أيضا نقول استصحاب للموضوعات. فقسم يقولون بأن الاستصحاب فقط يتعلق بالموضوعات ولا يجوز الاستصحاب في الأحكام. قلنا هذا استفاد هو من الرواية لأن عالجت موضوع الحكم ولم تعالج الحكم، قلنا طرح القضية الكلية وقاعدة كلية، من هذه القاعدة الكلية استفاد أن الاستصحاب يشمل الأحكام ويشمل الموضوعات. فسمى الاستصحاب الذي نستصحب فيه الحكم بالاستصحاب الحكمي، والاستصحاب الذي نستصحب فيه الموضوع هو بالاستصحاب الموضوعي. الركن الثاني هو الشك في البقاء. الشك في البقاء هكذا يقول يوجد بعض الأمور، بعض الحالات السابقة، لنقل نقول الحالة السابقة تشمل قلنا مواضيع وأحكام، بعض الحالات السابقة قابلة لأن يكون لها استمرارية ولها امتداد زماني، ولكن نشك خلال هذه الفترة اللي لها صلاحية أن تستمر خلال هذه الفترة الزمنية، لنقل نشك بأنه هل طرأ عليها شيء وقد منعها لنقل أو أنهاها أو غيرها ورفعها، هل طرأ عليها عامل خارجي وأزالها وأنهى هذه القضية ورفع هذه القضية، واضح الأمر؟ هنا مثلا أقول بأنه ليقول عندي أنه الماء طاهر وللماء صلاحية أن يبقى على طهارته ليوم ولشهر لسنة. الآن أقول أشك هل ترى هذه القضية ليس يعني كذلك كالمثال السابق، وإنما الآن أعلم بحكم أنه هو بطهارة الماء، وأعلم بأنه لو سقطت قطرة دم بالماء القليل أو في الماء القليل ينجس. الآن عندي ماء قليل طاهر، بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد شهر، الآن أقول الماء يبقى على طهارته، يبقى له الصلاحية يبقى على الطهارة حتى لو بقي لمدة عام ما دام لم يسقط به أي شيء من النجاسات. الآن أشك أقول هل في هذه اللحظة هل الماء سقط فيه شيء من النجاسة حتى ينجس أم يبقى على طهارته ويستمر على طهارته إلى أن يسقط به شيء؟ فأشك في هذه اللحظة سقط به نجاسة أم لم يسقط، بحيث سقطت النجاسة فترفع الطهارة، فالنجاسة التي سقطت لو سقطت هي تعتبر رافع، ترفع أي شيء، ترفع الحكم، الحكم كان بطهارة الماء ترفع الحكم بالطهارة، وهذا يسمى الشك في الرافع. ومرة يوجد بعض الأشياء هي ليست لها قابلية أن تستمر، ليست لها القابلية أن تستمر، غير قادرة على الامتداد، لا تقتضي هكذا، غير مقتضية لأن تستمر، غير مقتضية للدوام. كما هكذا نقول في الشمعة، عندما تشعل هذه الشمعة من الشمع التي تستعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، فهذه الشمعة بطبيعتها تنتهي إلى وقت معين، بعد ذلك الوقت ليست لها صلاحية وليست لها القدرة أن تبقى وتستمر. هنا نشك مثلا بعد مرور ساعة من إيقاد تلك الشمعة، نقول هل بقيت الشمعة أم انتهت؟ فهذا شك، ليس الآن الكلام ليس في شيء خارجي، في هواء قد أطفأ الشمعة مثلا، أو ما سقط على الشمعة وأطفأ نار الشمعة، وإنما الكلام في هل الشمعة انتهت وانتهى عمرها وانتهت صلاحية الشمعة لأن تبقى متقدة، وهذا شك. أيضا يوجد من يقول بأنه الشك في المقتضي، هذه الحالات إذا حصل الشك في المقتضي تيقنا من وجود المقتضي وشككنا يعني لو تيقنا من وجود الشيء أو من الحدوث وشككنا ببقاء المقتضي، ببقاء صلاحية أو قدرة هذا الشيء أن يمتد لهذا الوقت، يقال أنه لا يجري استصحاب بقاء الشيء. بعد ساعة نقول نجري بقاء، نستصحب بقاء الشمعة لم تخلص لنقل أو لم تنتهي. يقولون أنه لا يجري استصحاب في المقتضي، فقط ذلك الاستصحاب عندما يكون الشك في الرافع نجري استصحاب الحالة المتيقنة السابقة، كما هناك نقول نجري استصحاب الماء، نقول هل يحتمل أن سقط فيه قطرة دم أو لا، نشك بسقوط قطرة دم، نستصحب طهارة الماء. هذا البعض يقول هذا، وأيضا نحن نقول يجري في الاستصحاب سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، كما هناك نقول يجري استصحاب في الأحكام واستصحاب الحكم واستصحاب الموضوعات. وأيضا من الشروط ومن الأركان هي وحدة الموضوع، فيكون الشك واليقين منصب على شيء واحد، على موضوع واحد، على قضية واحدة. أما إذا كان اليقين بقضية والشك في قضية أخرى فلا يجري فيها الاستصحاب. نقرأ إن شاء الله وتشير إلى بعض المعلومات التي لم نتطرق إليها، وربما نحن تركنا هذه التطرق لها بسبب الوقت. نقول أو يقول السيد قدسة نفسه: الاستصحاب، على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرنة بالعلم الإجمالي، هذا أصل البراءة واضحة. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. يوجد هكذا نقول قواعد كثيرة نتطرق إليها هناك، ونبين وجه التشابه فيما بينها، الاختلاف، النتائج التي ممكن أن يتوصل إليها. كما في استصحابات نقول استصحاب عدم الحكم، استصحاب العدم الأزلي لنقل، استصحاب عدم صدور الأحكام في الشريعة، استصحابات عدم بلوغ، استصحابات كذا تعطي لنقل نتائج أو توصل إلى نتائج ربما تشابه بعض النتائج التي تترتب على إجراء بعض الأصول غير الاستصحاب، بعض الأصول العملية غير الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب هكذا يقول: معنى الاستصحاب حكم الشارع المكلف بأي شيء بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه، التزام عمليا بكل شيء كان على يقين، تضع خطا تحت يقين منه، ثم شك في بقائه، أيضا تضع خطا تحت شك، ومنه تضع خطا تحت الهاء، وبقائه تضع خطا تحت الهاء. هذه ثلاثة أركان: يقين سابق، شك لاحق، منه وبقائه دليل على أن القضية واحدة، الموضوع واحد. ومثاله: أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقائه على طهارته. هذا قلنا لو لم نعلم بأن المتنجس مثلا ينجس هكذا، فإن أصابه شيء متنجس أو النجس لا ينجس، أو نقول هذا المتنجس المتنجس الأول المتنجس الثاني، وحسب التفصيل هل ينجس الماء مثلا أو لا ينجس، المتنجس هل ينجس أو لا ينجس، هذه مسألة أيضا فيها نقاش، فربما المثال ينصرف إلى هذا يكون أوضح، أو كما نحن بينا. فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقائه على طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا يتنجس، والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي ما هي الحالة السابقة التي كان على يقين بها؟ وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة، ماذا يقصد بالالتزام عملي؟ هو ترتيب الآثار، ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يرتب الآثار من الناحية العملية هكذا. من جانب قلنا لا نقول بأن هذا فعلا هو نفس الحالة السابقة ونكشف هذه القضية بأنها نفس الحالة السابقة ونحرز بأن هذه القضية نفس الحالة السابقة، قلنا هذا الكلام كان في الدليل المحرز، يكون الكلام في كشف وإحراز ومعرفة الحكم. أما هنا الكلام سيرة لنقل وظيفة عملية، فنرتب الآثار حتى تؤدي ما علينا من وظيفة عملية. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا، كما إذا كانت الطهارة باقية نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية. واضح؟ مثل كأنما الطهارة هكذا تنزيلا وادعاء، وإنما نرتب الآثار نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا. هناك يتحدث عن الطهارة كأنما يقول استصحاب الموضوعات، ويتحدث عن الوجوب، أو هناك أيضا قلنا إذا جانب الطهارة في مثال الماء ونعلم بأن النجس أو النجاسة أو المتنجس ينجس ونشك بأنها سقط أو قد مسه أو قد سقط فيه النجس أو المتنجس، هناك قلنا نستصحب طهارة الماء وبقاء الماء على طهارته. أما إذا كان بحكم الطهارة بالماء كما طرحنا المثال هناك في يعني بداية الشرح، وقلنا بحكم الطهارة يكون أيضا استصحاب للحكم وليس للموضوع، فهناك إنما استصحاب كان لموضوع وهنا استصحاب لحكم. وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا، والدليل وهكذا فارض كأنما، والدليل على الاستصحاب نحن ذكرنا الرواية بعض مقاطع الرواية، والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الزرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، أو ذلك الشخص المكلف لا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين أبدا كما ذكرنا في الرواية بالشك. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع، كل حالة من الشك البدوي طبعا، الحالة إذا كانت من الشك المقترن بالعلم الإجمالي طبعا نجري فيها قلنا الاحتياط، لكن هنا كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع واليقين، القطع اكتفى واليقين بشيء اولا والشك في بقائه ثانيا، يجري فيه الاستصحاب. هنا يتحدث عن الاركان كانما العنوان اركان الاستصحاب او شروط جريان الاستصحاب، اي شيء تريد عبر. الحاله السابقه المتيقن، هذا الشرط الاول اليقين السابق، عرفنا ان وجود حاله سابقه، عرفنا ان وجود حاله سابقه متيقنه شرط اساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما، ترى خطا حكما عاما نعلم بجعل الشارع له ونعلم بثبوته، نعلم بجعل الشارع له، نعلم بجعل الشارع لهذا الحكم وثبوته في العالم التشريعي، ولكن لا ندري أو نشك ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له في جعله، لا ندري إلى أي مدى حدود هذا الشيء ومدى امتداد هذا الشيء، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية هكذا. ويدري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي، تضع هذا الاستصحاب الحكمي بين قوسين بين هلالين. أو هذه الفقرة في بدايتها عرفنا أن وجود تكتب أمامها الاستصحاب الحكمي، وقد تكون هذه الفقرة الثانية تكون الاستصحاب الموضوعي، وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني وليست هي الحكم، نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم، هذا الشيء موضوع للحكم، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروة فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروة المطهر عليه يسمى بالاستصحاب الموضوعي. لذلك نحن كتبنا استصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، وهو جواز الائتمام في أي شيء. هذه استصحاب العدالة، فيكون الإمام نستصحب عدالة الإمام إذن يجوز الائتمام به، وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني عندما نستصحب نجاسة الماء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، هكذا قلنا نحن، قلنا البعض يقول الشبهة الحكمية أو استصحاب الأحكام لا يجري فقط في الموضوعات. ووجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في المراحل القادمة، سنذكر يعني كيف يطرحون هذه القضية وكيف تناقش وكيف نعلق عليها ويرد عليها، هذه إن شاء الله في مراحل لاحقة. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية، ولا شك هكذا إذن عرفنا ما هو الشبه الحكم، ما هي الشبه الحكمية وما هي الشبه الموضوعية، وما هو الاستصحاب الحكمي وما هو الاستصحاب الموضوعي. ويقول ولا شك أن الاستصحاب في الشبه الموضوعية هو المتيقن من دليله، يقين الشبه الموضوعية المتيقن، لأن صحيح الزرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن، والتي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب وإمضاء الإمام للاستصحاب لنقل، تتضمن شبهة موضوعية وهي الشك في طرو النوم الناقض، هل طرأ النوم أو الناقض أم لا يعتبر هذا في ناقض أو لا يعتبر ناقضا أو لم يتحقق، هكذا نقول تحقق النوم الناقض أم لم يتحقق، قال استصحب عدم تحقق النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع لنقل بهذا الطرح. ونحن هكذا أشرنا إلى الرواية، يقول الإمام سلام الله عليه هكذا يقول، الآن يقول السائل جعله يشك في تلك الحالة التي مر فيها الإنسان، كلا يصف هذه الحالة التي مر فيها الإنسان، يقول جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، قال لم ينم، هكذا المعنى، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا لم ينم حتى يستيقن، لا يرتب آثار النوم، وكما قلنا لا يرتب آثار النوم أي لا يرتب، لأن في النوم يكون نقض للوضوء أو للطهارة، فلا يرتب آثار النقض للطهارة، لا يرتب آثار النوم، لا حتى يستيقن أنه قد نام، كأنما هكذا ممكن الاستفادة بهذا التوجيه، لأن صحيح الزرارة التي ورد فيها أعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبه موضوعية وهي الشك في طرو النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام سلام الله عليه في قوله ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة، قلنا لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، كما نحن هكذا وجدنا الرواية أيضا تشير إلى هذه الكلمة أو هذا المعنى، ولا ينقض اليقين بالشك لإثبات هذا القول، قوله عليه السلام تحصل بين قوسين ولا ينقض اليقين بالشك هكذا، ولكن هذا لا يمنع من التمسك بإطلاق الإمام، بإطلاق كلام الإمام هكذا، لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام كذا، لا يمنع عن التمسك لإثبات عموم القاعدة، حتى تعرف هذه، لذلك حصلنا ولا ينقض اليقين بالشك بين قوسين لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات سواء كانت الشبهات الحكمية والموضوعية، فعلى ما مدعي الاختصاص الذي يريد أن يخص القضية فقط بالموضوعات أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق نستفيد منه الموضوعات والأحكام، وهو عليه أن يأتي بدليل ويقيد هذا الشيء أو قرينة تقييد هذا الإطلاق. الشرط الثاني والركن الثاني هو قلنا الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجران الاستصحاب، ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، هذه لأن قلنا طبيعة الحالة السابقة التي نشك في لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها، هذه كأنما هنا لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها الامتداد، هذا تكتب أمامها الشك في الرافع، قابلة بطبيعتها الامتداد زمانا، وإنما نشك في بقائها نتيجة احتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، هذا العامل هو الرافع، أدى نشك بوجود رافع أو عدم وجود رافع، ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها في بقاء طهارة الماء لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل هي الشك في الرافع. وقد يكون أو تكون الحالة السابقة غير وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانا، بل تنتهي هذه تكون تكتب أمامها الشك في المقتضي. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها. نقول بعد أن ينزل القرص نقول، أو بعد غياب القرص، قرص الشمس وفي الصيام، هل ينتهي النهار؟ هكذا نقول على نحو المثال، هل ينتهي انتهى النهار بحيث نستطيع أن نأكل ونفطر؟ أم لا، لم ينتهي النهار ونبقى إلى أن تذهب لنقل الحمرة من السماء؟ واضحة؟ نقول هل سقوط القرص ينتهي النهار أم له يمتد النهار، ينتهي انتهى، لا يوجد أي اقتضاء لوجود النهار، ليس له القدرة أن يمتد بعد هذا، أو لا نقول له صلاحية أن يمتد، نشك في هذا الأمر، نقول يبقى لا تذهب الحمرة إلى ذهاب الحمرة المشرقية، نستصحب بقاء النهار. هكذا ماذا نقصد نستصحب بقاء النهار؟ قلنا نرتب الآثار على بقاء النهار بهذه الفترة إلى أن تذهب الحمرة المشرقية. إذن ماذا في الصيام؟ أين تفيد هذه القضية؟ إذن نبقى ممسكين عن الطعام إلى أن يذهب تذهب الحمرة. واضح؟ وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على امتداد زمانا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداد للبقاء، لأن الشك في أي شيء في مدى اقتضاء النهار واستعداد النهار للبقاء، فنستصحب نقول بقاء. وأيضا قسم من الأصوليين يقولون هذا الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، فقط الشك في الرابع الرافع يجري الاستصحاب. وأيضا هكذا نقول الخشب فيه اقتضاء يشتعل، نهيئ مقدمات الاشتعال أو أحراق الخشب، نهيئ كل شيء من هذه الأشياء التي نهيئ لنقل الخشب ومادة الوقود وعود الثقاب كما أيضا يسمى أو النار حتى نشعل هذه أو هذه ويتحقق الإحراق. هيئنا كل هذه الأمور وقربنا ووضعنا الوقود وقربناها على الخشب ولم تشتعل الخشب، إذن هي فيها اقتضاء ممكن أن تشتعل، وهي من المواد التي تميز لها القابلية على الاشتعال. لماذا لم تشتعل؟ لوجود المانع، لوجود الرطوبة مثلا، هذا مانع. واضح القضية؟ إذن عندنا مجرد التفات لمعرفة يعني تطبيق المانع. إذن هنا عند وصلت إلى هذه الحالة، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل الشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداد النهار للبقاء. وذكرنا مثال المقتضي هو الشمعة كما في المثال، والآن يذكر النهار. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، ويخصه بحالات الشك في الرافع، والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. والشيء الأخير في الأدلة العملية والأصول العملية قبل أن ننتقل للتعارض، يقول أيضا الشرط الثالث نقول أو الركن الثالث هو وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وقلنا الشرط الرابع لم يتطرق عليه. ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كان على يقين بنجاسة الماء ثم صار الماء بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، هل يقول نقول هذا كان ماء والماء كان نجسا فنستصحب النجاسة؟ نقول لا يمكن أن نستصحب لتغير حقيقة الماء عن حقيقة البخار، هكذا لتغير فصارت يعني لنقل عرفا بأن الماء غير البخار فتغير الموضوع. إذن اليقين صار بالماء والشك في البخار، اليقين في موضوع والشك في موضوع آخر، ونحن اشترطنا في الاستصحاب وحدة الموضوع. واضح هذا تفصيله إن شاء الله في المراحل القادمة. كما إذا كان على يقين من نجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجري هذا الاستصحاب، لأنما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحد، لم يكن الموضوع أو لم يكن تكون القضية واحدة، قضية اليقين غير قضية الشك. إذن كم ركن عندنا؟ ما هي الأركان لو أتى في الامتحان؟ أو ما هي شروط إجراء جريان الاستصحاب؟ أو ما هي أركان الاستصحاب؟ تقول اليقين السابق، الشك اللاحق أو الشك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أو وحدة الموضوع المتيقن والمشكوك، والشيء الرابع الذي أشرنا إليه أنه أن يترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب. ونرجو نحن ربما يعني بدأنا نسرع بطرح المادة على اعتبار أننا قد يعني كنا نكرر ونطيل بالشرح حتى نهيئ المقابل لكي يفهم إن شاء الله، وتدرجنا وإن شاء الله نكون أنه قد وفقنا بأن وصلنا إلى المرحلة التي نستطيع أن لنقل نعجل قليلا بالطرح. وطبعا يقين المباحث الأصولية هي من المباحث الفكرية، تنسى، تحتاج إلى أن تتكرر عدة مرات، تنتهي هذه الدروس ودورة أخرى تحضر ودورة ثالثة تحضر، وأنت تهيئ نفسك أنه الوقت حتى تقرأ وتوسع من قراءتك، تعمل عملية مناقشات ومناظرات مع أصحابك، تترسخ هذه القضية، تحاول أن تطبق في موارد كثيرة تترسخ هذه، يحتاج إلى شيء من الجهد والتعب.